بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وأهل محمد وعجل فرجه. من المسائل التي ينبغي لنا أن نلتفت إليها نحن كطلاب العلم، احنا هذه العبارة الأربعة نعيدها، من المسائل التي وعامة الناس لابد أن ننبه عامة الناس أيضا، هو تحوير وتحويل النصوص والروايات على أهوائنا. هذا كثير يحصل بيننا نحن طلبة العلم وعامة عامة الناس، مو فقط احنا. شلون نحول؟ ما نحرف القرآن ولا نحرف الروايات، نقولها كما هي، ولكن ترى مثلا الشخص الذي افرضوا الذي يحب التجمل، يحب كذا، يحب الثياب الكذائي والمادري الجهاز الكذائي والبيت الكذائي، مثلا يستدل بأنه رحم الله من جب الغيبة عن نفسه، يقول أنا إذا ألبس شيء مثلا غير لائق بي الناس يستغيبوني، فأشتري هذه الأشياء وأتجمل وألبس أحسن الثياب لأجلي أن أجب عن نفسي الغيبة. وفي مقابله ترى الشخص الذي مثلا لا يريد هذا التجمل، بل أو ما عنده فلوس أو كذا، يتمسك بروايات الزهد، يقول الأئمة وصونا بالزهد في الدنيا وإلى آخر. وترى مثلا الشخص الذي مثلا يعادي الآخر بينه وبين شخص عداوة، لا يصفي ما بينه وبين أخيه المؤمن، يقول ليس للمؤمن أن يذل نفسه، يقول أنا إذا أتنازل له وإذا أعتذر له هذه ذلة، والله تعالى نهاني عن أن أذل نفسي. وفي مقابله ترى الشخص اللي مثلا ضعيف الشخصية، ما يستطيع أن يقابل الناس، يقول الأئمة وصونا بالصبر، بالإصلاح، بإصلاح ذات البين، برد السيئة بالحسنة وإلى آخره. فكل من الطرفين، هذا في المسائل الحين الأخلاقية، كذلك في المسائل الأهم من هذا، في تعاملهم مع نفسهم، في تعاملهم مع عائلتهم، في تعاملهم مع المجتمع، يحور كل يحور الروايات والآيات النصوص على هواه. المتواضع يحور يتمسك بالروايات اللي تحث على التواضع، المتكبر يحث على الروايات اللي تنهى عن مثلا إذلال النفس، ما أدري طالب الدنيا يحور الروايات أن الروايات دلت على أن المؤمن مثلا يتزين وإلى آخره، ما أدري البخيل يتمسك بروايات الزهد وإلى آخره. هذا تحوير للنصوص ليس من شأني وشأن أمثالي وشأن عامة الناس اللي لم يبحث المسألة، لم يبحث الروايات، أن يتمسك بالروايات لإثبات شيء، حتى في الأمور البسيطة، حتى في الأمور البسيطة اللي ما يحب مثلا النبتة الكذائية، الأكلة الكذائية، يقول في الروايات منهي عنها، اللي يحب الأكلة الكذائية يقول الروايات دلت عليها على أكل مثلا هذا، واحد ما يحب الدجاج يقول ما أدري خنزير الطيور ما أدري كذا. فهذا التحوير على الأهواء، تطبيق الروايات وسحبها وتطبيقها على الأهواء، هذا من الأخطار التي أو الأخطاء التي نحن نقع فيها. استفادة الحكم سواء كان حكم شرعي أو كان حكم أخلاقي أو كان حكم من حياتنا العادية كالأكل والشرب واللبس وما شابه ذلك، هذه استفادة هذه الأحكام تحتاج إلى صناعة، تحتاج إلى فقاهة، تحتاج إلى أدوات. لا يمكن فتح مثلا وسائل الشيعة أو مستدرك وسائل الشيعة وتشوف الروايات وتحكم على ما رأيته من الروايات. هناك مراحل، كما في المسائل الفقهية هناك مراحل. أولا لابد أن تدرس الروايات، ثانيا تدرس الروايات المعارضة لها. أنت إذا تشوف مثلا روايات الزهد عن الدنيا، أشوف روايات مثلا التزين وحسن الثياب وما شابه ذلك. إذا تشوف روايات مثلا عدم إذلال النفس، شوف روايات التواضع، شوف روايات الإصلاح ذات البين ورد السيئة بالحسنة. فلا بد من النظر الموسوعي في الروايات، النظر الشامل لجميع الروايات. لا تنظر إلى الباب الذي شنو يناسب أهوائك، تفتح وسائل الشيعة في الباب الذي تريده وأنت قاعد تقرأ بهالروايات، تقول هذه الروايات تأيدني. هذا من الأخطاء الشائعة، وإحنا بنقع فيها. مو أن الحين نبرأ نفسنا، لا، مرات واحد مو منتبه يشوف رواية يقول إيه هذا موافق، هذه الرواية موافق لما أنا أعمل مثلا، يستانس ما يدري أن في رواية معارضة لها. هذا فضلا عن البحث الدلالي في الروايات، البحث السندي في الروايات. إذا خلصت من الدلالي والسندي وبحث عن المعارضات، حتى لو كانت تامة سندا قد يكون لها معارض، إذا انتهيت منها لابد من دراسة إطلاقها، هل للروايات إطلاق أم ليس لها إطلاق، وبحث الإطلاق من الأبحاث الشائكة، كما عن بعض الأعلام المعاصرين وقبل المعاصرين، أن الإطلاق مو حي الله تقول مثلا تتمسك برواية، الرواية تقول مثلا تواضع لأخيك المؤمن، تتمسك بإطلاقها. الإثبات وجود إطلاق في الرواية أنه لا بد أن أتمسك ب لا بد أن أتواضع لأخي المؤمن مثلا، من باب المثال أقول الحين رواية التواضع، وجود إطلاق يحتاج إلى قراء، يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى أن نرى أن الإمام كان في مقام البيان، من في مقام بيان قاعدة، أو حدثت حادثة مثلا قاعد يشرح لي أحد أصحابه يقول تواضع لأخيك في هذه الحادثة، أو السائل سأله سؤالا فأجابه في مورد سؤاله. فبعض الأعلام يقول إثبات الإطلاق للروايات واستخراج قاعدة كلية، سواء في الروايات الفقهية أو في الروايات الأخلاقية، استخراج القاعدة الكلية وتطبيق الحياة على هذه القاعدة، هذا يحتاج إلى قراءة. من قال لك أن الإمام يبين قاعدة كلية تتمسك بها في جميع تصرفاتك مع نفسك ومع أهلك ومع أصحابك وباقي الناس والمجتمع؟ وهكذا إلى الأمور الخطيرة نفس الشيء، احنا نتمسك نشوف الرواية اللي على أهوائنا نتمسك بها. والحال أن هذا الاستنباط، هذا نوع من الاستنباط، نوع من الاجتهاد، يحتاج إلى أدوات. أولا تكون فاهم باللغة، هذا بداية شيء، بداية التمسك بالرواية، فاهم الإمام ايش قاعد يقول أصلا، الكلمات تحملها على معانيها الصحيحة أو قاعد تحملها على معانيها الخاطئة، تفهم شنو الحقيقة، شنو المجاز، شنو الكناية، تفهم مثلا من باب المثال الدجاج مثلا خنزير الطيور، مثلا شنو يعني خنزير الطيور، هل له معنى سلبي، هل له معنى إيجابي، هل الإمام ناظر إلى مثلا الأمور مثلا الصحية اللي في أكل لحم الدجاج، ولا الإمام أصلا مو ناظر إلى الأكل، ناظر إلى أمر آخر، ناظر إلى مثلا الاحتفاظ بالدجاج في البيت مثلا، من باب المثال. فتمييز هذه الأمور وملابسات الروايات والنصوص يحتاج إلى أدوات. من الأدوات معرفة اللغة، معرفة البلاغة، معرفة النحو والصرف وما شابه ذلك، فهم التعابير العربية، العرب حينما يعبر بهذا التعبير شنو يقصد؟ هل فيه معنى سلبي أم ليس له معنى سلبي؟ يمكن احنا نفهم معنى سلبي مثلا، نفهم الحرمة، نفهم الكراهة، قد الإمام مو في هذا المقام، قد العرب لم يستعمل هذا اللفظ للكراهة نظر إلى شيء آخر أصلا، وهذا كثير في الروايات يحصل. يعني احنا نفسر الرواية أو نتلقاها بفهمنا العرفي في زماننا، يوم اللي نرجع إلى الشواهد التاريخية واستعمالات العرب وما شابه ذلك نجد أن لا، مثلا احنا نفهم أن هذا مدح، قد العرب يرى هذا التعبير ذما. هذه أداة اللغة، هذه ضرورية. الثاني هم التاريخ، تفهم أن هذا الكلام كان في أي ظرف، في أي حالة في ذاك الزمان، شنو كان حاصل اللي الإمام هكذا قال، شنو كانت المسألة، هل الإمام ناظر إلى مثلا نفرض صارت حادثة، صار نقاش، صار مثلا خلاف حصل بين الشيعة، فالإمام قال اعتذر لأخيك مثلا، ناظر إلى هذا النقاش اللي حصل بينهم، بين طائفة وطائفة، بين قبيلة وقبيلة مثلا، أو لا الإمام قاعد يعطي قاعدة كلية. فالعنصر اللغوي، العنصر التاريخي زيادة على الأدوات القريبة كالأصول مثلا، تفهم الأصول، تفهم عند المعارضة ماذا تفعل، إذا عارض هذا الخبر ذاك الخبر هل هذا معارض له، هل هذا ما أدري مخصص له، هل هذا حاكم على ذاك الدليل. هذه الأبحاث تحتاج إلى دراسة 5 سنوات 10 سنوات في الحوزة على الأقل، تفهم المعارض، تفهم الحاكم، تفهم الوارد وما شابه من الاصطلاحات الأصولية. وكما قلنا هم الرجال له دخالة، تفهم هذا الرواية صحيحة أم ليست صحيحة، من الراوي، تفهم الراوي من هو، قد الراوي غير ثقة، قد يكذب على الإمام مثلا لأهوائه، لأنه له مثلا اتجاه اجتماعي، له اتجاه عقدي خاص، له اتجاه ما أدري أخلاقي خاص، مثلا هو مثلا من الذين ينتهجون نهج الصوفية مثلا، فيكثر روايات الزهد، قد يكذب على الإمام. قاعد أتكلم كقضية مو واقعية، قاعد أتكلم كفرض، يعني الحين لا تحمل كلامي على راوي خاص، من باب المثال أقول قد يكذب راوي من الرواة على الإمام فيكثر الروايات الدالة على الزهد. واحد ثاني من أهل الدنيا والقريب من الملوك والسلاطين يكثر من الروايات شنو الدالة على التزيون وما شابه ذلك. وهذا مو يوم ويومين وسنة وسنتين، تعرف حالة الرواة وتاريخهم وحياتهم وما شابه ذلك، قد يكون ثقة، قد يقال عنه أنه ثقة مثلا، ولكن تحصل بعض الأمور في رواياته مثلا. هذا العنصر الرجالي، ونحتاج إلى دراسة باقي الروايات. هذا في نفس دائرة الروايات والنصوص الشرعية التي لدينا، لابد أن تكون نظرتنا نظرة موسوعية، نظرة شاملة. كثيرا ما تجد رواية مرتبطة مثلا، من باب المثال أقول، بباب الصلاة مذكورة في باب الحج، وانت تفتح باب الصلاة من وسائل الشيعة وتبي تستنبط الأحكام، سواء وجوبية إلزامية يعني أو استحبابية من الأخلاقيات وما شابه ذلك، مجرد فتح باب الصلاة لا يكفي، بعض الأمور تفهم من باب الحج، بعض الأمور تفهم من باب ما أدري الزكاة، بعض الأمور من باب الصوم وإلى آخر. فهذا الاستنباط مو مختص بباب الأحكام الإلزامية فقط، المرجع يستنبط في الإلزاميات، في الصلاة والصوم والحج والزكاة وإلى آخره، المستحبات والمكروهات احنا الحمد لله عندنا الأدوات نستنبط، لا نفس الاستنباط، نفس الأدوات الذي في الأحكام الإلزامية، نفس الأدوات في الأحكام شنو غير الإلزامية، في الأخلاقيات، في الاجتماعيات، فيما شابه ذلك. فكما أن الأحكام الوجوبية تحتاج إلى أدوات، كذلك الأحكام غير الإلزامية غير الوجوبية تحتاج إلى نفس الأدوات. الإمام كلامه في الروايات، في روايات العبادات والمعاملات، ككلامه في روايات الأخلاقيات والاجتماعيات والسياسيات وما شابه ذلك. ليس هكذا أن يكون كلامه مثلا في الأحكام الإلزامية فيه غموض ويحتاج إلى اجتهاد، في الأحكام غير الإلزامية لا، كلامه واضح ما يحتاج أصلا إلى اجتهاد. فإحنا لأن شوي ما نحس بخطورة في الوجوبيات، ولو في زماننا حتى في الوجوبيات يدخلون الناس العاديين أمثالي ويستنبط يقول أنا أفهم من الرواية كذا، أنت تفهم من الرواية، خل فهمك حقك، حتى حقك ما ينفع فضلا عن غيرك يعني. فعدم الإحساس بالخطورة في غير العبادات والمعاملات لا يفتح الباب لنا لأن نستنبط ونحكم. وكثير ترى يحكم على الناس، يفسق ويقطع علاقته مع الناس، يقول هذا يخالف الروايات، هذا يفعل كذا وكذا، هذا مثلا متكبر، هذا مثلا يذل نفسه، هذا كذا، يتهجم على الناس بفهمه من الروايات. هذا من الأمور الخطيرة التي نقع فيها لعدم إحساسنا بالخطورة، نقتحم الباب عبالنا سهل، اللي فهمته فهمته، الله كريم، يلا خل أنا الزين والباقي شين. فهذه النكتة لا بد من الالتفات إليها وعدم الخوض في الاستنباط ولو كان استنباطا غير إلزاميا. استنباط في الأمور الاجتماعية هم خطير، يعني نهاية كثير من الخلافات اللي حاصلة في المجتمع مو في الأمور الإلزامية، ما حد يختلف مع الثاني في أن الصلاة واجبة، في أن ما أدري الصوم واجب، في أن المسافر يصلي ركعتين مثلا، هذا مو ما يصير خلاف. الخلاف وين يحصل؟ يحصل فيها الأمور الأخلاقية، هذا متكبر أنا ما أحبه، هذاك ما أدري كذا، هذا ورا الدنيا، هذا ما أدري منافق، وهالأمور. فهذا لابد من الالتفات إليه. إن شاء الله الله يوفقنا ويوفقكم للعمل بالروايات وفهم الروايات والقدرة على الاستنباط من الروايات وفهم النصوص الشرعية. كان كلامنا في الحقيقة والمجاز، ذكرنا أن الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب، وعرفنا الوضع أيضا بأنه تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه، تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه. ثم قال أنه بهذا التعريف يخرج عن الحقيقة المجاز، ويخرج ولكن لا يخرج المشترك، لأن المشترك قسم من أقسام الحقيقة. بعد ذلك يدخل في بيان حال الكناية. مر بنا وسيأتينا إن شاء الله أن الكناية هو إطلاق اللازم وإرادة الملزوم، أو العكس، الحين الخلاف لفظي ما يأثر، إطلاق الملزوم وإرادة اللازم كل واحد. بالنهاية المراد أنه تنتقل من اللفظ إلى ما بينه وبين ذاك المعنى ملازمة في الذهن، نعبر ما بينهما ملازمة حتى ما نلتزم لا أن الثاني لازم ولا الأول لا والأول ملزوم، ولا نلتزم بأن الثاني ملزوم والأول لازم. بينهما ملازمة، الحين أيا سميته باللازم وأيا سميته بالملزوم، هذه هي الكناية. ولكن للكناية خصوصية، وهو أنه لا يمتنع إرادة المعنى الحقيقي، إرادة إرادة شنو اللازم منه، إرادة اللازم هو إطلاق اللازم وإرادة الملزوم، ولكن لا يمتنع إرادة اللازم. يعني مثلا شنو يبون مثال للكناية، هذا المثال المشهور مثلا كثير الرماد ما دي طويل النجاد، كثرة الرماد أطلقت وأريد بها شنو الكرم، يقال أن الكرم ملزوم لكثرة الرماد، ولكن هذا اللفظ لفظ كثرة الرماد موضوع لللازم، موضوع لكثرة الرماد، فأطلقت اللفظ وأردت ملزوم كثرة الرماد، ملزومه الكرم. يعني أولا الكرم يحصل، بعد ذلك يلزمه يتبعه كثرة الرماد أمام باب بيته. فالكناية إطلاق اللازم وإرادة الملزوم، ولكن بخصوصية جواز إرادة نفس اللازم، يعني نفس معنى كثرة الرماد مو الكرم، يجوز أن تريد به نفس كثرة الرماد، تريد أنت الكرم ولكن يجوز أن تريد به كثرة الرماد، يعني لا توجد قرينة صارفة عن المعنى الموضوع له اللفظ، لا توجد قرينة صارفة. ولو هناك قرينة على إرادة الكرم، قرينة شنو تعين أو تدل على الكرم، ولكن لا تصرف عن المعنى الموضوع له، لا تنفي المعنى الموضوع له، فيبقى المعنى الموضوع له أيضا محتملا. وهذه خصوصية الكناية، هذا الإبهام الذي في الكناية هو هي الناحية الجمالية في الكناية، أنه ما تدري هذا اللي يقول زيد كثير الرماد يريد كثرة الرماد أم فقط يريد الكرم، يمكن أن يريد كثرة الرماد أيضا، هذا الإمكان يكون شنو يوجب إبهاما في كلام المتكلم، هذا الإبهام بنفسه ناحية جمالية، هذا الإبهام بين اللازم والملزوم، بينه وبين أنت تريد الملزوم ولكن هم في احتمال أنك تريد اللازم، أو إيه نعم تريد الملزوم وفي احتمال تريد اللازم، هذا الاحتمال والإبهام يكون ناحية جمالية في الكناية. فوين حط دام أنه الكناية يمكن إرادة المعنى الموضوع له منه، هل نجعله ضمن الحقيقة أو نجعله ضمن المجاز، شنو نخليه وين نخليه؟ اختلف السكاكي مع الخطيب القزويني، أو الخطيب القزويني اختلف مع السكاكي، فالسكاكي جعل الكناية من الحقيقة، قال هذا حقيقة لأنه يجوز أن يراد بالكناية بكثرة الرماد نفس كثرة الرماد، وإذا جاز أن يراد بكثرة الرماد نفس هذا المعنى صار يراد به معناه الحقيقي أم لا، معناه الحقيقي فدخل في الحقيقة. ولكن المصنف جعل الكناية قسما ثالثا، لا هو حقيقة ولا هو مجاز، هو بينهما. فالآن يتطرق التفتازاني، هل هذا الكلام من الخطيب القزويني يخرج الكناية من الحقيقة أم لا يخرج؟ قال لا يقال معنى الكلام أنه خرج عن تعريف الحقيقة المجاز دون الكناية. يقول لا تفهم من كلام الخطيب القزويني أن الكناية لم تخرج، شنو وجه هذا الفهم اللي يقول لك لا تفهم، فإنها هذا تعليل لهذا الفهم الخاطئ، يعني يعلل الخطأ، فإنها أيضا حقيقة لأن الكناية حقيقة، ولذا الخطيب القزويني لم يخرجها. فنفهم أن الخطيب القزويني يوافق صاحب المفتاح السكاكي في أن الكناية حقيقة على ما صرح به صاحب المفتاح. يقول لا تقول هالكلام ولا تعلل بهذا التعليل فإنها أيضا حقيقة. هذا التعليل والمعلل كلاهما خطأ. ليش ما أقول؟ لأن هذا هذا تعليل لعدم القول، لأننا نقول هذا فاسد على رأي المصنف. يقول المصنف ما يقبل دخول الكناية في الحقيقة، لأن الكناية لم تستعمل عنده فيما وضع له، بل استعمل في الملزوم. كثرة الرماد استعمل في الكرم، وليس معناه الموضوع له الكرم، لأن الكناية لم تستعمل عنده فيما وضع له، بل إنما استعملت في لازم الموضوع له أو ملزومه. الحين قلنا خلاف لفظي ما ندخل فيه، راح يأتينا بيان إن شاء الله. إنما استعملت في لازم، يعني في أمر آخر، مع جواز إرادة الملزوم، يجوز أن تريد الملزوم.
يعني يراد معنيان؟
مو أنه يراد معنيان، يجوز في محله الحين ما نبي ندخل فيه، يجوز. فيقول هذا برزخ بين الحقيقة والمجاز، يراد غير ما وضع له، ولكن المجاز كما سيأتينا قريبا متوقف على وجود قرينة صارفة عن المعنى الأول. الكناية ما عندك قرينة صارفة عن المعنى الأول، الحين يقول مثل المشترك مثلا، ولكن ما يدخل أيضا في الحقيقة، لأن عرفنا الحقيقة بماذا؟ بأن الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له. يقول هذا مستعمل في غير ما وضع له، مستعمل في اللازم، في الخارج عن معناه، ولكن يجوز أن يراد به معناها أيضا. هذا القسم، هذا الفصل للتعريف، يجوز أن يراد به معناه، يخرج المجاز. وجنس التعريف الذي استعمل فيما وضع في غير ما وضع له، يخرج الحقيقة. فهو فالكناية خارجة عن الحقيقة بجنسها، وخارجة عن المجاز بفصلها. فالحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، الكناية اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، المجاز أيضا هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. فلهني يتفقان، الكناية والمجاز يتفقان أنهما استعمالان في غير ما وضع له، ولكن يختلفان من هني أن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مع عدم جواز إرادة المعنى الموضوع له، والكناية هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له مع شنو؟ جواز إرادة المعنى الموضوع له. فلا تتوهم أن الكناية داخلة في الحقيقة، لأنها تختلف عن الحقيقة في جنسها أصلا، استعملت في غير ما وضع له، ولو في احتمال ضئيل، في احتمال ضعيف أن يراد الأول، أو يمكن، مجرد الإمكان يمكن أن يراد الأول، هذا الإمكان موجود، لا يراد الأول، لا يراد معناه الموضوع له، ولكن الإمكان مجرد أنه ممكن أن تريد به الأول، هذا الإمكان يفرق بين الكناية والمجاز.
يعني يرادان معا؟
لا يرادان، لا، بس إمكان فقط، يمكن هذا.
إذا تحقق ما
يتحقق إيه جائز، بس جائز، دارسين في المنطق بعد، الإمكان لا يستلزم الوقوع، بس ممكن أن الأرض الحين تنقلب، ممكن، بس يتحقق ما يتحقق.
استعمل اللفظ للكناية إذا أراد معنى الموضوع،
مو بكيف يريد، لأنه إذا أراد ذاك لا يريد الأول، لا يريد غير الموضوع له، يعني بالنهاية يريد شيئا واحدا، ما يمكن أن يريد باللفظ الواحد معنيا، هذا فارغين عنه، إما يريد هذا المعنى إما يريد ذاك المعنى، يا أيها المستعمل للكناية أيهما تريد؟ هل تريد ما وضع له أو غير ما وضع له؟ يقول أنا أريد غير ما وضع له، أريد غير ما وضع له، ولكن استعملته في غير ما وضع له، هل يمكن أن يفهم من كلامك ما وضع له؟ نعم يمكن، كلامي فيه نوع إبهام، نوع إيهام، بحيث المعنى الموضوع له أيضا ممكن. نعم ثلاثة أقسام. المقسم هو وضع اللفظ أو استعمال اللفظ بالنسبة إلى ما وضع له، هل استعمل في ما وضع له أو استعمل في غير ما وضع له. طبعا هذه أمور فيها خلاف كثير، حتى بعض المحشين على المختصر والمطول في موارد كثيرة يراد يعني يفهم من كلامهم غير هذا اللي ذكرته، فإذا شفت كلام ينافي كلامي عادي، يعني ما أمور اصطلاحية، يعني كثيرا ما السيالكوتي مثلا في حاشية على المطول مثلا يبي يصحح كلام التفتازاني أو يبي يصحح كلام الخطيب القزويني، يقول هذا كناية فأراد به لازمه ويجوز أن يريد به ملزومه، فيريد المعنيين معا في عرض بعض. أكثر من مورد يستعمل هكذا أنه يريد معنيين، لا وين الكناية حسب اللي يقولون أنه استعمال في غير ما وضع له، خلاص بعد يريد هذا المعنى، ما يريد المعنيين ما وضع له وما لم يوضع له. فتجد في كلماتهم ما ذكرتموه أنه استعمال لكل المعنيين، ولكن الظاهر من كلماتهم أن هذا خطأ، الكناية أصلا لا يراد، فقط الإمكان، إمكان إرادة هذا، نوع إيهام، نوع احتمال يحضر في ذهن المخاطب بس يحتمل هذا، هذا الاحتمال، هذا الوهم، ولو بنحو 1%، ولو بنحو مثلا 5% 10%، يعطي ناحية جمالية للكلام. هذا يأتي تحقيقه الآن فقط في صدد شنو، في صدد تعريف الحقيقة أن الكناية داخلة أم خارجة. وفي المختصر هني في تفصيل، لا يقال كذا إذ يقال كذا، لا يقال إذ يقال، يعني في شوي أخذ ورد نقاش، المهذب حاذفة، وفي محلة، لأن الحين إحنا في مقام شنو، في مقام التعريف، الحين تحقيق الكناية والمجاز هذا كله سيأتي، بس نبي نعرف الحقيقة، ما نبي ندخل في فروق الحقيقة عن الكناية والمجاز. وسيجيء لهذا زيادة تحقيق. الآن بعد ما بين الحقيقة، قلنا بيان الحقيقة وتعريف الحقيقة إنما هو من باب المقدمة، من باب المناسبة، وإلا الغرض الأساسي هو بيان المجاز. يقسم المجاز إلى مفرد ومركب. المجاز إما مفرد وإما مركب. يعني شنو مفرد؟ يعني في المفردات تستعمل هذه المفردة في غير ما وضعت له، والمركب المجاز المركب يعني تستعمل الجملة في غير ما وضعت له. فهكذا ينقسم المجاز إلى شنو؟ إلى مفرد ومركب. ولذا قال والمجاز مفرد ومركب. أما المفرد، الآن كلامنا في المفرد، وأكثر كلام البلاغيين في المفرد، المركب يتطرقون له باختصار، ما عنده شيء وايد، في آخر باب المجاز يذكرونه. أكثر كلامنا ومحط النظر كله في استعمال المفردات في غير ما وضعت له. أما المفرد فهو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب على وجه يصح مع قرينة عدم إرادته، نقطة. هذا التعريف. الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب. المراد باصطلاح التخاطب مر في تعريف الحقيقة، لأن كل عرف له اصطلاحاته الخاصة. هذه الكلمة قد في اصطلاح الأطباء تكون بهذا المعنى حقيقة، وفي اصطلاح المادري المهندسين بنفس المعنى تكون مجازة، فحتى لا تتداخل الاصطلاحات والأعراف المختلفة أقول في اصطلاح الذي يتخاطبان به المتكلم والمخاطب. الاصطلاح اصطلاحكم شنو؟ قاعد تتكلمون بلغة أهل الشرع، ولا قاعد تتكلمون بلغة أهل الطب، ولا قاعد تتكلم بلغة أهل الهندسة، ولا قاعد تتكلم على قواعد اللغة، اللغة العربية مو عرف خاص. فحدد الاصطلاح هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب، احترز به عن الحقيقة يعني بهذا الجنس. الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له، وجنس الحقيقة كان شنو؟ الكلمة المستعملة فيما وضعت له. فهذا الجنس بنفسه يخرج الحقيقة، مرتجلا كان أو منقولا أو غيرهما. المرتجل يعني غير في مقابل المنقول، يعني اللفظ الذي ارتجالا وضع لي هذا المعنى. ضرب مو منقول من شيء آخر، مباشرة من أول ما وضع وضع لي هذه الحركة. أكل مباشرة أول ما وضع وضع لي للأكل، ما وضع لشيء ثم كثر استعماله مثلا في شيء آخر وانتقل وضعه إلى ذاك صار وضع تعيني مثلا، لا، هو مباشرة من أول أمره وضع لهذا المعنى. هذا نسميه مرتجل أو منقول. لفظ أولا وضع لي ما أدري مثلا دابة، لفظ الدابة في أول أمرها وضعت لي ماذا؟ وضعت لي مطلق ما يمشي على الأرض في مقابل الطير والسمك والأسماك، يعني الدواب، يعني كل ما يمشي على الأرض. بعد ذلك انتقل إلى خصوص الدواب التي شنو الإنسان يستعملها ويستفيد منها كالإبل والخيل وما شابه ذلك. فهذا منقول، أولا وضع لهذا ثم انتقل إلى ذلك، أو غيرهما كالمشترك مثلا إلى آخره من أقسام الحقيقة. كل الحقيقة بأقسامها تخرج. وقوله في اصطلاح التخاطب متعلق بقوله وضعت، واضح بعد. الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له أي وضع، وضع النحات أنا أجيبه دخله في وضع مثلا فلاسفة، يقول لا، في اصطلاح التخاطب الوضع الذي في اصطلاح النحات فيها في دائرة النحات متعلق بقوله وضعت، قيد بذلك ليدخل المجاز المستعمل فيما وضع له في اصطلاح آخر. يعني شنو المجاز المستعمل فيما وضع له في اصطلاح آخر؟ هذا نفس ما ذكرناه بالأمس، أن مثلا ما أدري كلمة القلب موضوع لهذا الجسم الذي يدفق الدم في الطب، ولكن في اللغة أو في عرف ما أدري أهل الشرع مثلا، هل موضوع لهذا أم موضوع لأمر آخر، للنفس، للروح، لروح الإنسان مثلا؟ فهذا كلمة القلب بمعنى هذا الجسم الدافق للدم، هذا اللفظ بهذا المعنى في اصطلاح الشرع مجاز ولا مو مجاز؟ لابد أن ندخله في تعريف المجاز أم لا؟ لابد أن ندخله. فهو استعمال في غير ما وضعت له في اصطلاح أهل الشرع، ولو في اصطلاح أهل الطب حقيقة ولا يدخل في تعريف المجاز، ولكن في اصطلاح الاصطلاح الذي نتخاطب بها الآن مثلا وهو اصطلاح الشارع افرضوا، هذا مجاز فلا بد أن ندخله. فقيدنا وضعت في اصطلاح التخاطب، يعني وضعت في اصطلاح أهل الشارع. هل وضعت أم لا لهذا المعنى؟ لم توضع لمعنى الجسم الدافق للدم في أهل الشرع. قيد بذلك ليدخل المجاز المستعمل فيما وضع له، ولكن في الصلاح آخر كالصلاح الطب، كلفظ الصلاة إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع في الدعاء فإنه وإن كان مستعملا فيما وضع له في الجملة، يعني بغض النظر إذا ما دققنا في الاصطلاحات المختلفة والتخاطبات المختلفة، دمجنا النحاة بالصرفيين والصرفيين بالبلاغيين والفلاسفة ما أدري الأطباء والأطباء بالأهل الشرع، كل شيء إجمالا يمكن أن يقال أن الصلاة موضوعة للدعاء، أن القلب موضوع للجسم الدافق بغض النظر عن الاصطلاحات المختلفة، القلب موضوع للجسم الدافق للدم، هذا يصح هذا التعبير، يقول هذا التعبير إجمالي لا بد من التدقيق، موضوع للجسم الدافق للدم في اصطلاح من؟ دقق، ركز على الاصطلاح، حدد الاصطلاح، ففي اصطلاح هؤلاء يكون حقيقة، في اصطلاح غيرهم يكون مجازا، فالتعبير الإجمالي لا ينفع. فإنه وإن كان مستعملا فيما وضع له في الجملة إجمالا بغض النظر عن الاصطلاحات المختلفة، يمكن أن نصف هذه اللفظة لفظة الصلاة بأنها شنو؟ موضوعة للدعاء، ولو باصطلاح النجارين مثلا موضوع، ما ني بالاصطلاح، نقول إجمالا موضوعة لهذا المعنى، هناك جماعة وضعوه لهذا المعنى، فليس بمستعمل فيما وضع له في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب عن الشرع. أهل الشرع ما وضعوا الصلاة للدعاء، ولو أهل اللغة أهل العرف العام وضعوا الصلاة للدعاء، ولكن احنا كلامنا الآن في أهل الشرع، هل أهل الشرع وضعوا؟ لم يضعوا، فيكونوا مجازا. هذا القيد الأول. القيد الثاني على وجه يصح، يعني لابد أن يكون هذا الاستعمال في غير ما وضع له صحيحا. من وين نفهم ما هو المائز بين الوجه الذي يصح وبين الوجه الذي لا يصح؟ ما هو المائز بينهما؟ يقول العرب عنده علاقات خاصة بين الألفاظ والمعاني التي لم توضع الألفاظ لتلك المعاني، هناك علاقات خاصة، لا يستعمل أي شيء في أي معنى، ما يستعمل نفس ما مثل الفرس في الكتاب، إنه ماكو علاقة بينهم، لا هناك علاقات محددة ستأتينا إن شاء الله، يأتينا بيانها. مثلا يستعمل الكل في الجزء، يستعمل الجزء في الكل، يستعمل ما أدري الظرف في المظروف، يستعمل ما أدري اللازم في الملزوم، الشبيه في الشبه فيما يشابهه. فبعض العلاقات استعملها العرب، بعض العلاقات لم يستعملها، بين الكتاب والفرس لا توجد لا علاقة الجزء والكل، ولا الكل والجزء، ولا علاقة المشابهة، ولا علاقة الملازمة، ولا علاقة ما أدري الخاص والعام، ولا هم يحزنون، ماكو أي علاقة من هالعلاقات اللي دارجة في لسان العرب، ولو أنت تجيب بينهم علاقة وهو أنهما مثلا كلاهما جسمان يشتركان في الجسمية، الاشتراك في الجسمية ولو علاقة من العلاقات، ربط من أنحاء الربط، ولكن ليس ذاك الربط الذي يعول عليه العرب، فلا بد أن يكون استعمال اللفظ في غير ما وضع له بعلاقة برابط يؤيده العرب، أمضاه العرب، هذا اللي يعبرون عنه على وجه يصح، يصح عند العرب، يعني متعلق بالمستعملة، يعني مستعملة استعمالا صحيحا، هذا يقصد
دائما في اصطلاح التخاطب،
يعني في اصطلاح، اي نعم دائما في اصطلاح في التخاطب، يعني اصطلاح التخاطب مو أن عندنا استعمال اللفظ في غير ما وضع له بلا اصطلاح تخاطب، وهذا بغينا نحترز عنه، فقلنا استعمال اللفظ في اصطلاح التخاطب. نعم دائما هناك اصطلاح، ولكن حتى ندفع النقض، يعني هذا القيد وظيفته بس يدفع النقض، فجئنا بقيد اصطلاح التخاطب. رحي يسميه العرف العام. شنو؟ إيه نعم اصطلاح. الآن مثلا العرف العام هذا يسمونه قلم، ومو اصطلاح الأطباء ولا المهندسين ولا أهل الشارع ولا أهل النحو. العرف العام يسمونه قلم، هذا يسمونه عرف عام في مقابل باقي الأعراف الخاصة. هذا راح يأتي الحين بيانه. على وجه يصح مع قرينة عدم إرادته، أي إرادة الموضوع له، هذا مع قرينة عدم إرادته أخرج شنو؟ الكناية، لأن الكناية تشترك مع المجاز في هذا إلى هنا، لأنها استعمال في غير ما وضع له. على وجه يصح لأن بينهما ملازمة عقلية، فكل هالقيود موجودة في الكناية إلا القيد الأخير، وهو مع عدم مع قرينة عدم إرادة المعنى الموضوع إلى. الكناية ما عندها القرينة، ماكو شيء صارف عن المعنى الموضوع له، المخاطب يبقى محتملا لإرادة المعنى الموضوع له، يبقى هذا الاحتمال موجودا في ذهنه ولو احتمالا ضئيلا. فلا بد للمجاز من العلاقة. هذا فلا بد يوضح القيود، ليش من القيود؟ يتفرع على هذه القيود أمور، من الأمور أنه لا بد من العلاقة. هذا متفرع على شنو؟ على قيد على وجه يصح، يوم اللي قلت لا بد أن يكون استعمالك صحيحا على وجه صحيح، الحاصل منه أنه لا بد أن تكون هناك علاقة كما شرحنا بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ليتحقق الاستعمال على وجه يصح. وإنما قيد بقوله على وجه يصح واشترط العلاقة ليخرج الغلط أو ليخرج الغلط من تعريف المجاز، كقولنا خذ هذا الفرس مشيرا إلى كتاب، لأن هذا الاستعمال ليس على وجه يصح، هذا مو مجاز. نعم استعمال في غير ما وضع له، ولكن باقي قيود المجاز ما تحققت فيه. استعمال أو لفظ مستعمل في غير ما وضع له على وجه لا يصح، مو على وجه يصح. الفرس تستعمله في الكتاب، والجدار تستعمله في الشمس، والما أدري وهكذا. القيد الأخير ليش جبته يا أيها الخطيب القزويني؟ وإنما قيد بقوله مع قرينة عدم إرادته لتخرج الكناية، لأنها مستعملة في غير ما وضعت له مع جواز إرادة ما وضعت له. يجوز هذا الإمكان، موجود في الكناية غير موجود في المجاز. نقطة، انتهى المطلب، انتهى تعريف المجاز، المجاز المفرد. وكل منهما أي من الحقيقة والمجاز لغوي وشرعي وعرفي خاص. قسم إلى ثلاث أقسام: لغوي، شرعي، وباقي الأعراف الخاصة. والشرعي في الحقيقة أيضا عرف خاص، عرف من الأعراف. العرف الشرعي يعني اصطلاحات الشرع بالنهاية مختصة بجماعة، وهم المتشرعة المسلمين مثلا، كما أن اصطلاحات الطب مختصة بجماعة وهم الأطباء، كما أن اصطلاحات النحو مثلا مختصة بالنحاة. فالشرع أيضا عرف خاص، ولكن عادة في تقسيماتهم يعزلونه لاهتمامهم به وتكريما له، لأن المصطلح هو الشارع، فإكراما له يعزلون عن الأطباء والنحاة وإلى آخره. يقولون عندنا لغوي لمقتضى وضع اللغة، وعندنا شنو عرف شرعي، وعندنا عرف غير شرعي. بالنهاية كلاهما عرفان خاصان سواء شرعي أو غير شرعي. وعرفي خاص وهو ما يتعين ناقله كالنحوي والصرفي وغير ذلك، أو عرفي عام اللي ما له، هذا اللي ذكرنا أن هذا يسمى بالعرف العام بالقلم، ما يختص بعرف خاص، ولكن العرف العام يسميه هكذا. أو عرفي عام لا يتعين ناقله، وهذه النسبة في الحقيقة بالقياس إلى الواضع. يعني هذا التقسيم عندكم النسبة ولا القسمة؟
النسبة.
إيه؟ في الحقيقة بالقياس إلى الواضع. فإن كان واضع هذه الاصطلاحات مثلا واضع اللغة، يعني هذا عين ما وضعه اللغة، ما انتقل في عرف الناس إلى شيء آخر، لا، أهل اللغة وضعوا هذه الكلمة لهذا، فلغوية حقيقة، يعني حقيقة لغوية أو مثلا مجاز لغوي. وإن كان الشارع، إن كان الواضع هو الشارع نسميه شنو حقيقة شرعية، وإن كان النحاة نسميه شنو حقيقة نحوية مثلا. وعلى هذا القياس وفي المجاز باعتبار الاصطلاح الذي وقع الاستعمال في غير ما وضعت له في ذلك الاصطلاح، فإن كان هو اصطلاح اللغة فالمجاز لغوي. يعني تلاحظ المجاز اللغوي شنو شوي عباراته شو اسمه مو واضحة. الآن مثلا الدابة إذا استعملت في خصوص الغنم والخيل والإبل، هل هذا استعمال فيما وضعت له؟ هل هي حقيقة لغوية أم لا؟ حقيقة لغوية ولا حقيقة عرفية عامة؟ إيه نعم، في فرق، لغوي عرفي خاص أو عرفي عام، ثلاثة. العرفي الخاص ينقسم إلى شرعي وغير شرعي، حاصل الأقسام أربعة. وفرق بين الاصطلاح اللغوي أو الحقيقة اللغوية وبين الحقيقة العرفية العامة. بعض الأحيان نفس العرب، هذه النكتة تأتيكم في إلى المكاسب، يعني عندهم يفرقون بين المعنى اللغوي وبين المعنى العرفي العام. بعض الأحيان العرب يضع اللفظ لمعنى، نفس ما قلنا في الدابة، يضعها لمطلق ما يمشي على الأرض في مقابل الطير والأسماك، ثم في عرفهم العام في استعمالاتهم اليومية، عرف يعني شنو؟ يعني الاستعمالات اليومية الدارجة، يتحول هذا اللفظ حتى يكون شنو؟ بمعنى آخر، يصير بمعنى آخر في عرفهم. يوم اللي يقولون لدي دابة ما يقولون مثلا الفيل دابة، اصطلاحهم مو هكذا، إذا تقول عندي دابة ما حد ينتقل ذهنه إلى الفيل. فهذا يسمونه عرفي عام ولو حصل النقل من نفس العرب، ما يسمونه اصطلاح لغوي، يسمونه عرفي عام، لأنه هذا الوضع نتيجة الاستعمالات الدارجة اليومية العرفية، مو نتيجة الوضع، لا كأنه لا إراديا حصل هذا، لا أنه وضع وأراد هذا المعنى من هذا اللفظ. ففرق بين اللغوي والعرفي العام. أما العرفي الخاص هو واضح، العرفي الخاص هو ما جماعة محددة وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى بحسب مصالحهم ومصلحة رأوها في صناعتهم. فالمجاز اللغوي الحين الدابة مجاز لغوي ولا مو مجاز لغوي؟ دابة بمعنى الخصوص الغنم والإبل والخيل، مجاز لغوي يصير، حقيقة عرفية عامة، ولكن مجاز لغوي. فإن كان إيه نعم، قال وفي المجاز باعتبار الاصطلاح الذي وقع الاستعمال في غير ما وضعت له في ذاك الاصطلاح، يعني تنظر إلى مثلا أهل الطب تقول بلحاظ اصطلاح أهل الطب القلب بمعنى الروح مجاز حرفي خاص أو مجاز طبي مثلا تسميه، وإن كان الاصطلاح الشرعي فشرعي وإلا فعرفي عام وخاص. اي عفوا انا طوفت هذا، في غير ما وضع له في ذلك الاصطلاح، فإن كان هو اصطلاح اللغة فالمجاز لغوي، وإن كان اصطلاح الشرع فشرعي وإلا فعرفي عام، عامة الناس هكذا يستعملون، كثر استعماله حتى صار يفهم منه هذا المعنى. وخاص هناك عرف خاص، فحسب الاصطلاح التخاطب اللي أنت تلاحظه قد تكون الكلمة حقيقة أو مجازا. بعد ذلك يدخل في مثال إن شاء الله يأتي بيانه، كأسد للسبع والرجل الشجاع وإلى آخره. والحمد لله رب العالمين.